الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المئة من رفع الاشتباك على أم حديث الأعمى في صحته نظر، فإنه تفرد به أبو جعفر الخطمي فروى عنه عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عمي عثمان بن حنيف، وروي عنه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت الله لك. قال: لا بل ادعو الله لي. فأمر أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه، فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرأ. هذا لفظ رواية الإمام أحمد في المسند. وقوله وتشفعني فيه أراد أني أدعوك أن تجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لي، فاستجب دعائي لهذا، فأطلق على دعائه بإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة. وكأنه من باب المشاكلة كقوله تعالى حكاية عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الله أعلم. وقوله يا محمد إن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بحضرته فلا حج فيه للمخالف، وإن كان علمه أن يقول ذلك بعيدا عنها أي بحيث لا يسمعه عادة، فسياق الدعاء ظاهر في أنه لا يراد من ذلك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة الخطاب، وإنما هو من باب المجاز الذي تقدم ذكره. من القرينة على ذلك أنه لم يقع في متن الدعاء طلب شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أصل المعنى: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد في حاجتي. وإنما عدل الخطاب إشارة إلى أنه ينبغي للداعي بهذا الدعاء أن يكون مستحضرا لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه، حتى كأنه صلى الله عليه وسلم حاضر أمامه. وعلى هذا المجاز يحمل ما يرى أن عثمان بن حنيف علم رجلا هذا الدعاء في خلافة عثمان، وما يروى من دعاء بعض التابعين بنحوه. وعلى كل حال فليس في الدعاء سؤال شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السؤال من الله تعالى. يعني المصنف رحمه الله أجاب على الحديث أولا بأن الحديث ضعيف، ثم الآن يسوق الإجابة لو ثبت الحديث، وهذا طريق سلفي. يعني من باب أن تقول الحديث ضعيف قد يقول لك: لا الحديث ما هو ضعيف، قد أخرجه الإمام أحمد والإمام أحمد أعلم منكم وهو من أئمة الحديث وصحه الشيخ مقبل وكذا. فيقال لهم على صحة الحديث: ليس في الحديث جواز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، جواز دعاء الغائب، وإنما معنى الحديث يعني على هذا النحو، فهو يدعو الله أن يقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: على كل حال فليس في الدعاء سؤال شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل: يا محمد اشفني، يا محمد عافني، يا محمد ارزقني، هو يدعو الله. فتلك مسألة أخرى ليس فيها سؤال من غير الله عز وجل. ومن منع من هذا التوسل لم يقل إنه عبادة لغير الله تعالى ولا شرك، وغايته أن يقول هو محرم. ومن منع هذا التوسل سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي، إلا أنه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم معلقا ذلك بصحة الحديث. الصحيح أنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتوسل بدعائه في زمنه، ويتوسل بالعمل الصالح بالإيمان به. وقد التزم بعض العلماء صحة الحديث وحمله على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، واستدل على ذلك بحديث البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. قال: فالمراد التوسل بدعائه، لما جاء أن عمر كان يقول هذه الكلمات عندما يرفع العباس يديه يدعو، ولأن قوله إنا كنا نتوسل إليك بنبينا إلى آخر ظاهر في أن المعنى وإن نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسل به، فلذلك نتوسل إليك بعم نبينا. ومعلوم أن الذي فات بموت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن يدعو لهم في حاجتهم تلك، فثبت بذلك أن التوسل به إنما هو التوسل بدعائه للمتوسل بحاجته تلك. ولو كان التوسل بذاته أو بكرامته على ربه أو بدعائه لأمته في الجملة لما فات ذلك بموته صلى الله عليه وسلم. هكذا لو جاء السؤال الدعاء والشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته لما فات المقصود بالموت، ولكانوا يسألون منه الدعاء والشفاعة ثم يتوسلون. المهم يريد أن يوصل لك على أن التوسل الذي ثبت من الصحابة رضي الله عليهم يعني واستغله هؤلاء في الاستدلال به على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، لم يكن التوسل بالذوات، لم يكن التوسل بالذوات وإنما التوسل بالدعاء. فالتوسل بالدعاء يمكن أن تقول لرجل من الصالحين ادعو الله لي، ادعو الله لي. فلفظ التوسل لا يدلنا على فقط المعنى الذي ذهبوا إليه. ومعلوم أن الذي فات بموت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن يدعو لهم في حاجتهم تلك، فثبت بذلك أن التوسل به إنما هو التوسل بدعائه المتوسل بحاجته تلك. ولو كان التوسل بذاته أو بكرامته على ربه أو بدعائه لأمة في الجملة لما فات ذلك بموته صلى الله عليه وسلم، هكذا لو جاز سؤال الدعاء والشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته لما فات المقصود بالموت، ولكانوا يسألون منه الدعاء والشفاعة ثم يتوسلون. وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في أنه في أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قد فات بموته، وكان يقول ذلك على رؤوس الأشهاد في اجتماعهم للاستسقاء، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعون ولم ينكر ذلك أحد منهم، ومثل هذا إجماع عند جماعة من أهل العلم والله أعلم. هذا وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي سنده حميد بن زياد أبو صخر الخراط قال أحمد ويحيى لا بأس به، وقال يحيى مرة أخرى ضعيف، وكذا قال النسائي بهذا اللفظ ضعيف، لكن إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام هذا هو الثابت. وأخرج البيهقي في شعب لأن استدلوا بهذا الحديث على سماع النبي صلى الله عليه وسلم فلا دلالة لهم فيه، الحديث يعاد إلى ما هو أثبت منه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. هذا حديث ضعيف وفي السلسلة ضعيفة قال فيه متروك. العلاء بن عمرو الحنفي متروك قال في موضوع أقصد. وجاءت آثار أخرى قد يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقع من الأصوات عند قبره بأبي هو وأمي، ولكن لم يقف على ما هو صحيح صريح في ذلك، لا يسمع وما أنت بمسلم من في القبور، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ولم يثبت عن السلام مخاطبته عند القبر إلا بالسلام وأنت خبير، أن السلام ليس فيه سؤال ولا استعانة ولا استغاثة، وإنما هو دعاء الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في سماع الموتى، فأنكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها سلفا وخلفا، واحتجوا بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، أما أنت بهذه العلم عن ضلالتي من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء ما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ولم تقبل عائشة حديث ابن عمر وغيره في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على قتل المشركين الذين ألقوا في قليب بدر ونداءه إياهم بأسمائهم وقوله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجعت ما وعدني ربي حقا. فقيل له يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني هذا سماع مؤقت، هذا سماع مؤقت ليس معناه أنهم يسمعون كل ما يقال، إنما أسمعهم الله هذه الحادثة كما قال قتادة تبكيتا لهم. قتادة ذكر عند هذا أن هذا تبكيتا لهم، ليس معناه أن كل كافر يعني يسمع الأصوات أو كل ميت يسمع الأصوات، لأن سماع الأموات منهم من أثبته مطلقا بمثل هذه الأحاديث قال يسمعون كل شيء، ومنهم من نفاه مطلقا واستدل بالآية، ومنهم من فصل قال يسمعون إذا أسمعهم الله مثل إنهم يسمعون قرع نعالهم، ومثل من أسمعه الله من أهل قريب بدر. هذا هو القول الصحيح. قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، تعني وأما مخاطبة صلى الله عليه وسلم لهم فلم تكن لكي يسمعوا، وإنما المقصود منها اعتبار من يسمعه من الأحياء أو يبلغه. وقال جماعة أما الموت فلا يسمعون، ولكن الله تعالى أسمع أهل القريب كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في آية فاطر إن الله لا يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فدل أن العادة المستمرة عدم سماعهم، ولكن الله تعالى إذا شاء أسمعهم. وفي صحيح البخاري قال قتادة أحياهم الله يعني أهل الطوي حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونكبة وحسرا ندامة. وفي فتح الباري والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى، ولكن الله أحياهم حتى سمعوا كلام قد سمعوا كما قال قتادة. قال السهيلي ما محصله؟ إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة لها تخاطب أقواما قد جيهوا. ثم قال الحافظ قد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وكذلك المراد بقوله من في القبور. فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل قوله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وهذا قول الأكثر. وقال في الجنائز، وقال ابن التين لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، ولكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى إن عرضنا الأمانة، وقوله فقال لها وللأرض ائتيا طاعا أو كرها. وقال آخرون إن الموتى يسمعون الأصوات التي قد تقع عند قبورهم، واحتج بالحديث المذكور وبحديث الصحيحين إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، حديث أنس في الصحيحين. وبما أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهداء أحد أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله تعالى، فأتوهم وزوروهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. هذا لا يثبت. وبما أخرج ابن عبد البر وقال عبد الحق إسناده صحيح عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. كلها الأحاديث التي فيها يسمعون هذه ما تثبت منها شيء. آية ما فيه إذا أراد الله أن يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم ما من أراد إبلاغه، أما أنهم يسمعون ويعلمون، بل بعضهم يقول يعلمون ما يصنع أهلهم بعدهم، يعني حتى وما يأكلون، يعني الذي ينظر في كتاب الروح لابن القيم يجد آثارا في هذا الباب حتى أنهم يعلمون ما يكون بعدهم، هذا ما هو صحيح، يعني كل مشغول بحاله. قال وأجابوا عن الآية بتأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. المهم كل هذا يريد المصنف أن يثبت أن ما هناك دعاء للأموات، ما هناك دعاء للأموات، وما جاء من الأدلة يوهم الدعاء أو يوهم أنهم يسمعون أو نحو ذلك لا دلالة فيه.